بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة 30 من آخر مسألة من المسائل التي ذكره السيد رضوان الله عليه في مبدأ بحث الجماعة، حيث قال: إذا حضر المأموم جماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يركع الإمام أن يرفع الإمام رأسه إن التهق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين سجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علب أو نحو ذلك. نعم، لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدر معه القدوة، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا والأقوى عدم وجود جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيا على وجه لا تمحى صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب حال المشي أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. في هذه المسألة المباركة سلام رحمة الله، أن السيد رضوان الله عليه أشار إلى نقاط مهمة، بما أن فيها الخلاف، ما أكد على في هذه المسألة رعاية للأنظار الأخرى التي حول هذه المسألة. بالنسبة لأصل المسألة، هذه المسألة مسألة لا شك في، ولعلنا إن شاء الله نضع بعض كلمات الفقهاء، حيث يدعو الإجماع على هذه المسألة. من حضر الصلاة حضر المسجد وراء أن الإمام إذا أراد أن يلتحق بالصف الإمام يمكن أن يقوم من ركوعه فيكبر ويركع ثم يذهب ويلتحق به بعد هو الرضوان عليه متى يمشي، يجوز له أن يمشي عند الركوع ويجوز بعد الركوع لما قام إلى السجدة يمشي، ويجوز له بين السجدتين أن يمشي وبعد السجدة الأخرى يمشي، ويجوز أن يترك المشي بالركعة الثانية. كل هذه الأمور ذكره أنه يجوز. وهناك وكذلك عند المشي يجوز له أن يخطو خطوة بالخطوات يتحرك، أو يجر رجله على الأرض يمسه رجله على الأرض من دون أن يرفع، هذا كان يجوز. وكذلك يجوز إذا كان على الجانب اليمين أو اليسار أو الأمام وحتى إلى الخلف، يعني إذا كان هو بصفوف الجماعة يقتدي أن يمشي أماما فيمشي إلى أن يسار يمين، قد يكون باب المسجد في جانب ليس جانب القبلة، في جانب وليس وراء القبلة، أهل الجانبين، فيكبر عند الباب ويركع ثم يمشي على جانب واحد. طبعا لا بد رعاية القبلة أن لا ينحرف عن القبلة في مشيه عند مشيه. وكذلك هو يحتاج عندما يمشي لا يمشي وهو ذاكر، يثبت الذكر والقراءة ثم يمشي. وعلى هذه المسألة طبعا فقهاء معاصر قد علقوا على هذه المسألة، ونحن نشير إلى بعض الأقوال ثم نأتي إلى الأدلة ما هو الدليل على هذه المسألة ومدى دلالتها، ولماذا بعض الفقهاء اختلفوا في يعني صغريات وتفاصيل المسألة. نعم، إذا كان متقدم لا يجوز سائر الموانع. نعم أهو تصوير. أنا أذكر لكم صورة الرجوع إلى الخلف من دون أن يكون متقدما على الإمام. نعم، فنجدد النظر إلى هذه المسألة. يقول: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التهب بالصف، نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام الثانية إلى الصف، يعني يمشي إلى الصف. من بعد قوله ركوعه أو بعده هناك تعليق للمرحوم الشيخ الحائري للرمضان الشيخ عبد الكريم الحائري، يقول: الأهون الاقتصار في المشي بحال الركوع والقيام، أنه يقول في ركوعه أو بعده أو في سجوده بعده أو بعده، يقول: إما أن يكون حركته في الركوع وإما يسلك في حال القيام، ولكن بين السجدتين أو بعد السجدتين لا يجوز حركة على احتياط الذي للمرحوم حائر في المرحوم. فهو عندما قال أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام الثانية إلى الصف، أنه يقول إنما الأهل الاقتصار في المشي بحال الركوع والقيام. ثم يقول رضوان الله عليه: سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة البنو في صف بحده أو لغير ذلك. طلب المكان الأفضل، مثلا المكان الصف الأول هو أفضل، هو رأى أنه إذا أراد أن يجد يبحث عن مكان في الصف الأول يمكن. الإمام يقول المكان يكبر ويركع، ثم بعد ذلك يستأسل إلى الصف الأول، يجد فرجة ويدخل فيها الفرجة، هذا إلى مكان الأفضل. أو مثلا أحيانا مكانه مكان بغاب الباب، يريد أن يغير مكانه هكذا يكون بغاب الباب المفتوح، يغير مكانه مكان الأفضل. أو فرار عن كراهة الوقوف وحده، من الأمور التي يكره الصلاة أن يكون الإنسان يصلي في الصف لوحده. كثير منا إذا ما انتهى يكبر ويصلي في صف منفرد، هذا من المكروهات، وهناك تأكيد على امتلاء الصفوف، وكذلك إثاب على من لا يفعل ذلك. هناك روايات متعددة: صبوا بين سهوركم وحاضوا مناكبكم لا يستحفلنكم الشيطان. صبوا بين سهوركم يعني املأوا بين سهوركم، لا يكون مكان فراغ. حتى في بعض الروايات ورد يسأل عن الإمام إذا كان ضيق بحيث لا أستطيع، هل يجوز أن أغلق صف الآخر؟ يقول نعم، يعني كان هذا تغير، هذا الذي نرى سنة أهل السنة سنهم ومناسبة كلهم في صف واحد ويملئون الفراغات، هذا أمر مهم في أثناء الصلاة، حتى إذا رأى الإنسان هناك فراغا في الصف أمامه يذهب ويملئ الفراغ. ولذلك هنا يشير إلى هذا الأمر: سواء كان لطلب الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك لسبب ما، هو يريد أن يغير مكانه، فرش غير مناسب على أمامه فرش أحسن، أو أحيانا مثلا يريد أن يقف في جنب من كان صديقه، لا بأس بذلك هذه الحركة. ثم أو لبعد، أنه بعيد عن الإمام عن الصفوف، بما أنه إذا أراد أن يلحق بالصفوف يفوت الفرصة، فهو يكبر ومثلا الفاصل بينه وبين الصفوف 5 أمتار 10 أمتار. في جميع هذه الحالات يرى أنه يجوز التكبير والركوع مع الإمام ثم اللحوق بالجماعة، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو الفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك أي سبب. وسواء كان المشي إلى الأمام، مشي إلى الأمام إذا كان دخوله من جانب الخلف ما يمشي إلى الأمام، أو أحد الجانب أو الخلف مشي إلى الخلف إذا كان هناك هو دخل من مكان فكبر والإمام مقدم، ولكن الصفوف كانت صفوف طويلة وراءه يستطيع أن يلتهر بالصفوف التي وراءه، يجوز من دون أن يحمل وجهه عن القبلة يتقهقر حتى يدخل إلى الصف. واضح؟ مثلا هذا باب المسجد وهذا القبلة، أو باب المسجد هنا وهذا القبلة، هناك صفوف طويلة وصفوف قصيرة، هو يدخل من هنا خلفه يجوز الصف، يعني هو إما لابد أن يمشي على اليمين حتى يصل، وإما يتأخر، هل يتأخر فهو على ذلك ليس مقدما على الإمام، وبالتقهور يستطيع أن يدخل في صف من الصفوف. على كل حال فعلى ذلك الخوف هو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علب أو نحو ذلك، قد يكون أن هناك مانع آخر يمنعه، إن دخل إلى المسجد ولكن بينه عمود، بينه فاصل ولا يجوز أن يكبر ثم يأتي إلى الصفوف، فلابد بس إنما المشكلة وجود الفاصل بينه، يعني بعد، ليس شيء يفصل بينه وبين الإمام بين سائر الصفوف، إذا كان هناك فاصل لا يجوز، ولذلك هو يشترط أولا بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، أن لا يستدر الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علب أو نحو ذلك من الموانع. ثم يقول نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر في حال الاختيار الأقوى، من يجوز أن يكون عندما يكبر بعيد عن السفور 10 أمتار 5 أمتار بعيد أشكاله. بعض الفقهاء شرطوا أنه أن يكون بحيث حصل الاتصال بينه وبين السفوف، ولكن المشهور على أنه المراد من هذه الروايات إذا نهج وإذا أراد أن يمشي حتى يصل إلى السفوف يفوت الفرصة عنه، تفوت الفرصة عنه فهو يذهب يكبر ويركع ثم يذهب بالجماعة، ولذلك يقول بلا يضره. نعم ونعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدر معه القدوة، يعني قد يكون فاصلته 500 متر أو 100 متر في الصحراء يرى من بعيد يصلون ويكبر وبعد يريد أن يذهب حتى يصل، هذا لا يجوز، لابد أن يكون بحيث يسد يميد يطلب عليها أنه اقتدى القدوة يحصل بهذا التكبير، وإلا إذا كان بعيد كل البعد هذا لا يكفي، كما أن في المسجد في مكة المكرمة كثيرا ما نرى يجعل راديو أمامهم ويصلون خلف الراديو والإمام في مسجد حرام يقرأ التلفزيون، ذلك الإمام يتجه إليه بما شكله التلفزيون راديو لا شفته. على كل حال هذا الشغل كذلك لا يجوز، يعني مجرد السماع يكفيه، أولا لابد أن يغوص صفوف منظمة، وثانيا اتصاله بسائر الجماعة يكون إما يسمع إما يرى يكفي على المدى، ولذلك في مسجد الحرام الإمام يقف عند الكعبة وصفوفه القليل حوله والباقي الصفوف تحت الصفوف، يعني يصلون وراء الإمام الذي هو في داخل المسجد، والفصل بين الصفوف التي حول الإمام والصفوف تحت الصفوف فاصل كبير 10 أمتار أو أكثر، ويصلون ولا بأس لا يرى به بأس. على كل حال هو يقول نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار عن الأقوى إذا صدر معه القدوة، وإن كان الأحمد اعتبار عدمه، مع ذلك يرى احتياطا مستحبا أن لا يكبر إلا إذا وصل إلى الصفوف بحيث اتصل إليهم أيضا، والأقوى عدم وجود جر الرجلين حال المشي، كان يجوز أن يخفض يرفع خطوات لا أن يجر رجله على الأرض كما قال البعض. بل له المشي متخطيا على وجه لا تلمح صورة الصلاة، صورة الصلاة محمود. والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب حال المشي أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، يعني عندما هو يمشي ويلهق لا بد أن لا يقرأ، لأن القراءة والذكر لا بد أن يكون في حالة الاستقرار والطمأنينة. فهو يرى أنه هذا ليس من مستثنيات الطمأنينة إنما من مستثنيات البعد، ولذلك لا يجوز له يعني على الأحوط أن يقرأ. ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، بعض الفقهاء قالوا هذا إنما يكون في المسجد، ولكنه رضى الله عنه لا، لا فرق في بيت أو مسجد أو صحراء أو بستان أو مكان آخر. هذا بالنسبة إلى كلام السيد رضى الله عنه وبعض التعليقات التي ورد تحته، كما أن الشيخ الحائري احتاج بعدم المشي إلا بحال الركوع والقيام لا في سائر الأحوال. السيد البرجردي رأى أنه لا بد أن لا يكون بينهم فاصل، فاصل مالئ من الاتصال، أن يكون متصلا وصل إلى السجود ولكن يريد أن يركب نفسه في مكان آخر من السجود. ولذلك السيد ابن رجب قال الظاهر أن هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفردا عن الصف فقط، فلا وجه من تحقق جميع شروط الجماعة فيه حتى عدم البعد، يعني إنما يجوز إنما يكون وصل إلى الصفوف وراء الصف تكبر ثم بعد ركوعه يذهب فيلتهج من ضمن الصف، فإن لا يجوز. وكان سيد خير المرض عليه هذا الاحتياط الذي ذكره سيد بروجادي وسيد يزدي يحتاط احتياطا مستحبا، يقول لا 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 احتياط ضعيف جدا، هذا الاحتياط ضعيف جدا لا يحتاج أن نحتاط، لأن الدليل على رأيه واضح. والمحق أن إني رضوان الله عليه عندما هو يقول بعد ذلك يقول وإن كان الأهل عدمه أيضا، والأقوى عدم وجود جر الرجلين حال المشي، أن النائم رضوان الله عليه لا يترك على الأحوات، يعني لا يترك المشي جر قدمه على الأرض، لا يكون يرفع يخطو، نبي رضا الله يرى هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا. وكذلك عندما قال بل له المشي متخطيا في وجه النال تلمح صورة الاحتياط، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر، أن أولياء رضا الله عليه كذلك يجعل هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا، والسيد يقول فلذلك كذلك يجعل هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فعلى ذلك رأينا هذه الأغوال المختلفة في هذا الأمر، فعلينا أن نراجع إلى أولا أدلة. من الأدلة التي يمكن أن يقال ذلك الإجماع في أصل، يعني في الجملة لا بالجملة، في أصل أنه يجوز للإنسان أن يكبر ثم يغير مكانه في الصف ويسير إلى الجماعة، هذا أمر متفق عليه. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يصل إلى هذه المسألة ويذكرها يقول بلا خلاف صريح أجده في شيء من ذلك كما اعترف به غير واحد، بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه، بل في الخلاف والمنتهى دعواه من دعوى الإجماع صريحا عليه، بل قد يستفاد نسبته إلى رواية الأصحاب في الذكرى ذلك أيضا، في الذكرى عندما قال هذا رواه الأصحاب، المراد من الأصحاب يعني الشيعة يعني الإجماع. فعن ذلك هناك إجماع على أن هذا الأمر مما يجوز. والأدلة منها صحيحة محمد بن مسلم، ونص صحيح هكذا في الرسائل محمد بن حسن يعني شيخ الترمذي بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله أفر عن حنزة بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن يفوته الركعة أو الركعة، فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. هذا الحديث سنده سعيد الأعلمي، لأن كل رجاله من الكبار المشهورين ولا شك فيهم، مضافا إلى أن هذا الحديث رواه شيخ رضوان الله والصليب والكليبي، اجتمع عليه مش محمدون الثلاثة، فأبدا لا شك في صحة الحديث. والدلالة واضحة، لأن الإمام عليه السلام هو يسأل سأل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن يفوته الركعة، فقال يركع قبل أن يبلغ القوم، قبل أن يصل إلى القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. حديث آخر صحيح عبد الرحمن وبإسناده، يعني بإسناد الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك قد مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. كذلك رواه الكليني والصديق أصلاً صحيح. هذا سند صحيح، محمد بن علي بن محبوب معروف، عباس بن معروف كذلك هو معروف وهو موثق، عبد الله بن مغيرة من كبار المحدثين، أبان بن عثمان كذلك، عبد الرحمن بن أبي عبد الله كذلك من رجال حديث مهمين. فالسند لا بأس به، والدلالة أن الإمام عليه السلام هو يقول من دون سؤال سمعت أبو عبد الله يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع. فالإمام أمر بالتكبير ربه، إلا أن في الرواية الأولى الإمام قال يمشي وهو راكع، في هذا الحديث يقول فارفع فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك. المنون تتقدم تقوم من الركوع مع الإمام وتسجد مع الإمام، تسجد مكانك. ثم فإذا قام فالحق بالصف، يعني إذا الإمام قام بعد السجدة كان ركعة الأولى أو الركعة الثالثة أنت إلحق بالصف، فإذا جلس يعني إن ولكن إن جلس، يعني كان الإمام الركعة الثانية كده، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. فالفرق بين الصحيحة الأولى والثانية، الصحيحة الأولى أمر بالمشي في الركوع، والثانية أمر بالجلوس ثم المشي بعد القيام. وطبعا بمعنى أنهما مثبتين لا تعارض بينهما، وكان أحدهما سلبا والآخر إيجابا، مثبتا ونافي كان تعارض بينهما. ولكن إمام في الحديث الأول يأمره بالمشي حال الركوع، وفي هذا يأمره بالمشي بعد القيام، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، فيصير تخيير بينهما. يعني إذا أمر جاء أمر بشيء وفي مورده أمر بشيء آخر، نعرف أن المكلف مخير بين الأول والثاني بين الأمرين، هناك ذلك نفس الشيء. وفي هذه المسألة، مسألة المشي في حال القيام، يعني أن يقوم بعد ذلك، صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول إني لا أجد خلافا في جواز سجوده مكانه، لأن صحيح محمد المسلم أمر بالمشي حال الركوع، وهذا أمر بالمشي بعد القيام، يعني السجود مع الإمام. صاحب الجواهر يقول إني لا أجد خلافا في جواز سجوده مكانه، ثم إذا قام إلى الثانية التحق بالصف، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه. هذا الحديث الآخر، والحديث الذي هنا وبعده كذلك، ما أبي نتفق بهذا المقدار حتى إن شاء الله توضيح، والروايات كذلك موجودة، بعض الروايتين الأخرين إن شاء الله أذكر لكم إن شاء الله، وغدا إن شاء الله يوم تفسير إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.